انتقلت لكنك تعلم على اي حال ان احد اخويك الاكبر او الاصغر قد سافر فعلا الى مكه، هذه الحاله وقد يشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما الى مكه او لا. هذه الحاله الثالثه، لا تدري هل سافر ام لم يسافر. وين هذا الثالثه ولا في اي حاله؟ نعم
يعلم.
نعم.
لكن أحد أخويه.
سيدنا الآن الحالات ثلاث. الحالة الأولى علم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، هذا تعلم أن أخوك هذا سافر، علم تفصيلي أحسنتم. الثانية قد تشك في سفره، لكن تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة. يقول فأنت تشك أن هذا أو هذا. علشان يخلي علم إجمالي. أحسنتي، هذا كان علم تفصيلي بواحد. الآن في اثنين عندنا حالتين. أنا أعلم 100% أنه حصل سفر، بس من هذا أو من هذا لا أعلم. الحالة الثالثة وقد تشك في سفرهما معا، اثنين وصلت تشك أنت في سفرهما، ولا تدري هل سافر أحدهما إلى مكة أو لا. ما تدري أصلا، واحد منهم سافر ما سافر، سافروا ما سافروا، ما تدري. فهذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوح والآخر عنصر الخفاء. عنصرين مزدوجين مع بعضهم البعض، أنت تلاحظهم مع بعضهم البعض. أحدهما عنصر الوضوح والآخر عنصر الخفاء، مرتبطين ببعضهم البعض. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا، هذا عنصر ويش؟ هذا عنصر الوضوح، عندك علم بأن أحد أخويك سافر قطعا، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة. وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ، ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، وهي إجمال وشك لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفا للعلم الإجمالي، يعني هذا طرف وهذا طرف، لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي بكلا عنصري هي إما وإما، يعني لأنه عندك تردد، من الذي سافر؟ تقول قطعا صار السفر، لكن إما زيد وإما عمرو، إما وإما، عندك تردد من هالجهة، واضح؟ إذ تقول في المثال المتقدم سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح والعلم، وجانب التردد الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخفاء والشك. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في أنفسنا. نعم أحسن. أحسنتم. ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي أو البدوي أو ماذا؟ الساذج البسيط يعني، وهو شك محض. ما معنى محض؟ أحسنتم. وهو شك محض غير جاي يفسر محض، غير ممتزج بأي لون من العلم، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه. فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما. وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم سابق مسبق. وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي. فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة، هناك أحدهما واجب في ذلك اليوم، لكن لا نعلم هل هذا أو هذا. ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي. وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، هذا حكم شرعي. ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية، فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، وأخرى عالما إجمالا بوقوعها في أحد الإناءين وثالثة شاكا في أصل وقوعها شكا ابتدائيا بدويا. هذه نفس الأمثلة اللي ضربناها بالأمس، أليس كذلك؟ هذه الشبهة الموضوعية. هذه الثانية
أنا
أبغى غير
العلم التفصيلي،
يعني ما تفصيلي أحسنت. إيه لا شبهة. إيه إحنا نتكلم عن العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هذا اللي فيه الإشكال. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة. انتو مو اتفقنا معاكم بان القاعدة الاساسية ما هي عند السيد الشهيد؟ احتياط. بعد ذلك انقلبت الى ماذا؟ الى البراءة الشرعية، اليس كذلك؟ يقول هذا كنا نطبقه في وين؟ في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ما هي؟ في الشكل الابتدائي. ما ندري هذا حرام او حلال، انت براءة ما ندري. أحسنتم، لأنه لا يوجد هناك علم سابق، أليس كذلك؟ ولذلك هكذا يقول ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية التي هي صلة الاحتياط كنا نتحدث عن الحالة الثالثة، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي. والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة. وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو ماذا؟ وهو العلم السابق الإجمالي. واضح إخواني؟ ها؟ فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية اللي هي البراءة؟ هل تجري فيها البراءة العلم الإجمالي كما كانت تجري في موارد الشك البدوي، أو لا تجري فتكون أصالة الاحتياط فنرجع للقاعدة الأساسية؟ صحيح؟ يسأل
شك مجرد.
نعم نعم هذا هو منجزية العلم الإجمالي. الآن جاء يبغى يجاوب على هذا السؤال، وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين، وشك في هذا وشك في ذاك. ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين، صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ونشك في وجوب الظهر كما نشك في ماذا؟ في وجوب الجمعة. والعلم بوجوب أحد الأمرين بوصفه علما تشمله قاعدة حجية القاطع. تتذكر حجية القاطع نسيناها؟ إذا قطعت بشيء فهو حجة عليه، أليس كذلك؟ هذه بعد درسناه، التي درسناها في بحث سابق. فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك القاطع العلم فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معا. لماذا؟ أنا أسألكم الآن لماذا؟ لأنه سوف تكون هناك مخالفة قطعية، أليس كذلك؟ لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين. والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال سواء كان إجماليا أو تفصيليا. ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحال، يعني مو بس هذا الذي ذكرناه، في شيء آخر، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا. هذا نفس اللي درسناه ترى في الماضي، نفسه لما تكلمنا عن حجية القاطع قلنا حتى الشرع ما يقدر انه ينتزع الحجية منه. اذا كان عندك قاطع وانت عالم بهذا القاطع فهو حجة عليك، الشارع ما يقدر ينزع هذه الحجية من القاطع. قلنا بأنه هذا مقدم على هذا وشرحنا هذا الموضوع هناك. جيد؟ واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته، وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع. وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي، أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده، فهو تكليف مشكوك وليس معلوما. يعني من جهة عندك علم لكن طرفين ماذا فيهم؟ شاك. وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية. ما هي القاعدة العملية الثانوية؟ براءة. يقول في بداية الأمر لأول وهلة الأولى في العقل يمكن تقول بأن هذا براءة. يقول لكن ها انتبه. وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، أي أصالة البراءة النافية للاحتياط في التكاليف المشكوكة، لأن كل من الطرفين تكليف مشكوك. تقول وكل شيء تشك فيه أنت بريء، هذا أول وهلة. لكن الرأي السائد في علم الأصول يقوم بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الإجمالي، بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة معا وجواز تركهما معا، وهذا يتعارض مع حجية القاطع بوجوب أحد الأمرين، لأن حجية هذا القاطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير. فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم، وهو مستحيل، يستحيل أن يرجع عن القاطع. وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا لكنه غير ممكن أيضا. لماذا؟ لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين أو أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الآخر، وسوف نجد أننا لا نملك مبررا لترجيح أي من الطرفين على الآخر، لأن صلة القاعدة بهما واحدة، فإذا رجحت أحدهما سوف يكون ترجيح بلا مرجح، أليس كذلك؟ هذا الذي ذكرنا بالأمس. وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية أي أصالة البراءة لأي واحد من الطرفين، ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله. وهنا القاعدة الثانوية التي هي البراءة عاجزة مثل ذلك. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي والشك الساذج، عفوا ندرك الفرق بين الشك البدوي والشك الناتج عن العلم الإجمالي. فالأول يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة، والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط. وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين أي الظهر والجمعة في المثال السابق، لأن كل منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط. ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين مع الاسم الموافقة الموافقة القطعية، لأن المكلف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين مع الاسم المخالفة القطعية. نعم واجبان، لأنه إذا لم تأتي ترجح بلا مرجح إذا جئت بأحدهما دون الآخر. ما
بس
إذا أتى أحدهم صحبه الآخر ما يصير، لأن يمكن هذا يكون هذا يكون واجب وهذا واجب. نعم. أو لا أقل يأتي بهما بنية ماذا الأعم من الوجوب والاستحباب، أي أنه القربة المطلقة كما يقولون، أنا تقرب إلى الله به سنتم أو هذا. وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما اسم الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية أيضا، لأنه إذا جاء بأحدهما احتمال موافقة، احتمال أيضا
مخالفة،
لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالق. اخواني الان عندنا مطلب. بسم الله الرحمن الرحيم.
لابد علينا ان نصلي من صلاه الجمعه الى صلاه الظهر معهم، لكن لماذا بعض الفقهاء
قلت انا بالامس نحن لم ننتهي، يعني ليس بهذه الصوره الان نطبق الاصول، يعني الان نحن صرنا اصوليين مجتهدين، لا لا زال الحلقه اولى فقط لكي تفهم الان الخطوط العريضه، بعد ذلك هناك تحقيق وهناك تدقيق، بالإضافة إلى أنك إذا لم تستطع ربما بعض الفقهاء ممن تقلد يقول بالحرمة صلاة الجمعة فصلاة الظهر هي الواجبة، هنا بعض المراجع يقولون حرام صلاة الجمعة حرام في زمن الغيبة مثلا، بعضهم يقول لا يجب الحضور في صلاة الجمعة، يجب شرعا الحضور فتسقط صلاة الظهر، خلاف فقهاء علماء ونحن مقلدين أظن أن نحن مقلد
كان في أهل الشهر معهم
عرفنا وش السبب
كان في أهل الشهر معهم
مولانا عهد الشهر انحلال العلم الإجمالي. أخواني الأعزاء الآن مطلب جديد ندخل فيه، وهو أنك إذا كان عندك علم إجمالي فما هي وظيفتك؟ أنا أسألك الآن، عندك علم إجمالي وشك في احد الطرفين ماذا تصنع؟ احتياطي تأتي بالاثنين حتى تصير مخالفة موافقة قطعية، مو صحيح هذا؟ وانا الان مثلا بطريقة معينة جاءتني بينة او جاءني شخص ثقة قال لي هذا هو الواجب، قال النبي أن هذا هو الواجب مثلا، فهذا خبر واحد أليس كذلك؟ فبعد ذلك أقول الشارع تعبدني بأنني أنا أعمل بكلامه، يمكن يكون خطأ، احتمال الخطأ وارد حتى في هذا، فيقولون بما أنه حصل عندك الآن بينة أو خبر واحد خبر واحد فأنت تعمل بهذا، والثاني لا زال على الشك، يمكن هذا غلطان، احتمال ذات غلطان، هذا إذن الطرف الثاني لا زال مشكوكا، أليس كذلك؟ مفهوم إخواني؟ فيقولون كانت الحالة السابقة لما كان عندنا علم إجمالي وشك في الطرفين كان المفروض عليك أنك تأتي بالإثنين، الآن جاء الشيخ وراسي شاف النبي وجلينا وقال لنا ترى يا جماعة هذا هو ليس هذا، إحنا نقول والله يمكن اشتبه يمكن غلطان، لكن أنا واجب علي أن أخذ بكلامه فأخذ بكلامه، لكن هذا الثاني لا زال في شك، أليس كذلك؟ فيقولون انحل العلم الإجمالي، صار ماذا؟ من هذه الجهة علم تفصيلي ومن هذه الجهة شك بدوي، صحيح؟ لأن صار هذا مو مسبوق بعد ما في علم إلى مو؟ فيقولون انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، واضح؟ وصار واجب عليك وش تسوي؟ تجيب واحد هذا الذي قالهم. أضرب لكم مثال آخر، عندي علم إجمالي، وشك في هذا أو هذا إنه حصل فيه نجاسة مثلا، ما أدري واحد منهم حصل فيه نجاسة، بعد ذلك بطريقة معينة من هنا وهنا استطعنا أن نجري في هذا الاستصحاب دون هذا، فعملنا بالاستصحاب في هذا فصار علم تفصيلي من هالجهة وهذا باقي على الشك احتمال، فبعد ذلك انحل العلم الإجمالي، فلابد انت تلتفت قبل ما تعمل عمل وهو في علم اجمالي وهو فيه علم اجمالي، لازم تلتفت قبل ما تعمل بالاثنين تقول هل ينحل العلم الاجمالي او لا ينحل العلم الاجمالي. اذا انحل كفى الله المؤمنين شر القتال وتجيب بس هذاك اللي عليه العلم التفصيلي، اذا ما صار تبقى على ما انت عليه وتجيب الاثنين. هذا هو بس الدرس، هذا النكته هنا. زين خلينا نقرا. انحلال العلم الاجمالي اذا وجدت كاسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا وقد يكون احدهما نجسا فقط، ولكنك تعلم على اي حال بانهما ليسا طاهرين معا، فينشا في نفسك علم اجمالي بنجاسه احد الكاسين لا على سبيل التعيين، فاذا اتفق لك بعد ذلك ان اكتشفت نجاسه في احد الكاسين بالطرق التي علمناكم اياها، يعني كان فيه احتمال يعني ظن واوجب علي التعبد به مثل هذا الخبر الواحد على سبيل المثال، وعلمت ان هذا الكاس المعين نجس، فسوف يزول علمك الاجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي، لانك الان بعد اكتشافك نجاسه ذلك الكاس المعين لا تعلم اجمالا بنجاسه احد الكاسين لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسه ذلك الكاس المعين علما تفصيليا، وتشك في نجاسه الاخر، لاجل هذا لا تستطيع ان تستعمل الصيغه اللغويه التي تعبر عن العلم الاجمالي باما واما، فلا يمكنك ان تقول اما هذا نجس او لا، بل هذا نجس جزما وذاك لا تدري بنجاسته. ها، ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي في أحد الطرفين والشك البدوي في الآخر، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا بعد أن زال العلم الإجمالي، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أصالة البراءة، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي. إن شاء الله واضح إخواني، ما في مشكلة. هذا الآن جينا إلى مبحث بعد آخر، وهذا أيضا سهل وليس بصعب، لكن أريدك شوية تلتفت وياي إخواني الأعزاء. عندنا أجزاء الصلاة جواحد، وقال أجزاء الصلاة عشرة مثلا، جواحد ثاني قال أجزاء الصلاة تسعة فقط، لاحظنا؟ فهنا نحن الآن نعلم أن هناك أجزاء للصلاة علم يقين، أليس كذلك؟ علم يقين، لكن ما ندري هل أجزاء الصلاة الواجبة العشرة أم الواجبة التسعة؟ لاحظنا؟ إن جيت بالعشرة هذا قال أنت غلطان، وإن جيت بس بالتسعة قالوا أنت غلطان، ناقص الصلاة، فماذا تصنع؟ إن زدنا شيئا وقعنا في المشكلة، وإن قلت أيضا وقعنا في المشكلة، فما هو الحل في هذه الحالة؟ شيخنا
شوف يا شيخ المرحلة الثالثة، شوف يا شيخ
ففي هذه الحالة لا نعلم نحن إلى أي الطرفين نلجأ. هناك علم الإجمالي بالوجوب، لكن أي طرف ما ندري. فهذا قالوا الآن دار الأمر، تردد الأمر، قال موارد التردد، لاحظتوا تردد الأمر بين الأكثر وبين الأقل، وسموها دوران الأمر بين الأكثر والأقل، أو بين الأقل والأكثر. لاحظنا ووقعنا في المشكلة الآن. فماذا قال الأصوليون؟ ماذا قال الأصوليون؟ بعض الأصوليين قال بأن هذا يجري فيه العلم الإجمالي. ها شيخنا، لأن عندك أنت علم بوجوب هذه الصلاة، غاية الأمر أننا لا نعلم طرف التسعة هو الذي تأتي به أو طرف العشرة الذي تأتي به، لا نعلم. قالوا إذن نطبق قاعدة العلم الإجمالي، وهي الاحتياط لأجل أن يكون هناك موافقة قطعية، أليس كذلك؟ فماذا تصنع في حينها؟ تأتي بالصلاة التي هي بالعشر، وتأتي بالصلاة التي هي بالتسع. فقالوا بأننا نطبق قاعدة العلم الإجمالي. ها؟ ايه بعد يصلي الثنتين. زين، في هذه الحالة الآن حصلت الخلافات. جاء بعضهم مثل السيد الشهيد، ماذا قال هنا؟ يقول إخواني لماذا أنتم هكذا لا تفكرون كثيرا في الأمور؟ لماذا؟ قال عندنا علم إجمالي بوجوب الصلاة، صحيح، لكنه سوف ينحل بماذا؟ هنا تسعة، هنا عشرة، أنا وهذا متفقين على ماذا؟ متفقين في التسعة. إذا عندنا علم تفصيلي بالتسعة، والعاشر هذاك أنا وإنت مختلفين فيه. هذا إذا الجزء العاشر هو الذي نشك فيه. لاحظنا؟ فانحل هذا العلم إلى علم تفصيلي، وهذا شك ابتدائي في الجزء العاشر، أليس كذلك؟ فقالوا إذن عليكم بأن تأتوا بالصلاة ذات التسعة أجزاء، ونترك الجزء العاشر براءة شرعية، لأننا نحن وأنت الذي نحن اختلفنا مع بعضنا هل هي عشرة أو تسعة. أنا أقول تسعة، أنت تقول عشرة، أقول اتفقنا التسعة أو لا؟ اتفقنا. إذن هذا علم تفصيلي 100% مقبول. العاشر احنا نشك فيه شك ابتدائي، وإذا كان هناك شك ابتدائي ماذا نصنع؟ أطالة البراءة، القاعدة العملية الثانوية، أليس كذلك؟ وانتهى درسنا.
لأن
أنا قاعدة يعني أدري أن شوي ليس ماخذ المعذرة إذا قال يعني أجزاء قاعدة يعني تسر أو ليس ماخذ ليس مثلا أشهر. إحنا مولانا أنت سوف تجري قاعدة البراءة، البراءة في الجزء العاشر.
لا 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 ليس محسوب، يعني إذا قال يعني يعني
أجزاء
يعني
لا هو في موقع البيان الآن، الشارع هو في موقع البيان، فإذا قال تسعة يجب أن أمتثل بالتسعة فقط. يعني كأنه يقول هكذا يجب تسعة فقط. فلو أنت جئت بالعاشر فماذا سوف يحصل؟ تكون الصلاة باطلة. التفتنا؟ فإذا جاء بهذا معنى نفي لذلك. التفتنا هذا جوابي الذي قلته قبل قليل. إذا قال تسعة يجب أن نلتزم بالتسعة، وإلا لماذا لا يقول عشرة؟ ما هو المانع أن يقول عشرة؟ إذا كنا نقول بذلك فمعنى ذلك أنه تكون هذه الرواية الثانية مثلا قرينة أو بشيء غير ذلك. أما إذا عرفنا أن هناك تعارض، خب هذا الآن الذي نقوله هو من باب فقط لتبيين الآن بدايات الوصول، وإلا مثل ما تطرحونها لا بد أن نلتفت. قلنا قبل قليل قبل أن تعمل بالعلم الإجمالي لا بد أن تعرف هل ينحل أو لا ينحل. ربما ينحل بما تقول في بعض الموارد، ربما ينحل بمثل ما تقول. فنعلم بعد ذلك بعلم تفصيلي بأن أحدهما يمكن أن يكون مستحب فقط. قالوا عشرة صحيح، لكن واحد هذا الزايد كان مثلا مستحب، لاحظتوا؟ إيه. فعلى كل حال يعني هذه، وقلت لكم في حالة ثبوت هذا التعارض يعني خلاص هذا يقول تسعة وإذا تجيب زيادة باطل، مثل ما هو ظهر في الصلاة لاحظ، وإذا تجيب عشرة أيضا يصير باطل، لأن شلون تزيد؟ لاحظنا؟ إن شاء الله واضح. موارد التردد، عرفنا أن الشك إذا كان بدويا حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة بأصالة البراءة، وإذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعدة العملية الأولية. وقد يخفى أحيانا نوع الشك فلا يعلم أهو من الشك الابتدائي أو من الشك المقترن بالعلم الإجمالي أو الناتج عنه بتعبير آخر. هذا الشك المقترن بالعلم الإجمالي له تعبير آخر، ما هو؟ الناتج عن العلم الإجمالي، يعني الشك الناتج عن العلم الإجمالي. ومن هذا القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يسميها الأصوليون. وهناك يا شيخنا شيخ روشن، هناك عندنا كلام في قضية أنه دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أو ليس ارتباطيين، وهذه لها أحكام هذه لها أحكام، وكل واحدة إليها يعني أحكام خاصة، كل واحدة لها ظروفها الخاصة. على كل حال يعني في أشياء كثيرة ليس يعني المناسب للحلقة الآن هكذا، وهي أن يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة، ونعلم باشتمال العملية على تسعة أجزاء معينة ونشك في اشتمالها على جزء عاشر، ولا يوجد دليل يثبت أو ينفي. ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملي فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير، أو يكفيه حتى يتكون موافقة قطعية، أو يكفيه الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه. وللأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال، يمثل كل منهما اتجاها في تفسير الموقف. فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية، لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما، ولا يدري أهو المركب من 9 أو المركب من 10، أي من تلك 9 بإضافة 1. والاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية بوصفه شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الإجمالي، لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم التفصيلي، وهو علم المكلف بوجوب 9 على أي حال، لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لا. فهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي، ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي وهي أحسنتم، فلا يمكن القول بأننا نعلم إما بوجوب 9 أو بوجوب 10، بل نحن نعلم بوجوب 9 على أي حال ونشك في وجوب 10، وهكذا يصبح الشك في وجوب 10 شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الإجمالي، فتجري البراءة، والصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرنا. وصلى الله على محمد وآل محمد. صفر 1 9 7 1 4 9 7 8 4 9 الله السلام عليكم اطلع
يعني هو من الحالات. الله رأيك.